السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، ومن أبرز عناوينها: 3000 من مقاتلي الحشد الشعبي للمساعدة في الدفاع عن الرمادي، ومنظمة التعاون الإسلامي تحث إندونيسيا على التوسط بشأن اليمن، ومحادثات بين القوى العالمية وإيران في فيينا الأسبوع المقبل. وفي التفاصيل، ذكرت تقارير أن نحو 3000 من مقاتلي الحشد الشعبي وصلوا إلى الرمادي للمساعدة في الدفاع عن المدينة ضد هجوم يشنه مسلحون من تنظيم داعش. وتأتي هذه التطورات بعد أن حذر نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي من أن الرمادي قد تسقط بيد المسلحين في غضون ساعات، فيما قال مسؤولون في بغداد أن أكثر من 2000 عائلة فرت من منازلها في الرمادي وسط اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي داعش في الضواحي الشرقية للمدينة. وكان المسلحون شنوا هجوما فجر أمس باتجاه الرمادي واستولوا على 3 قرى وتقدموا إلى داخل 2 كيلومترين من الحواف الشرقية للمدينة. قال رئيس الوزراء حيدر العبادي أن تنظيم داعش ما زال خصما شرسا، وأن حكومته تعطي أولوية لاستعادة مدينة بيجي ومحافظة الأنبار. وذكر العبادي الذي كان يتحدث في واشنطن أن نسبة المجندين الأجانب في صفوف التنظيم تزايدت بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، وأشار العبادي إلى وجود 5000 مقاتل من عشائر الأنبار لديهم أسلحة، مضيفا أنهم يريدون المزيد من الأسلحة المتطورة مثل الرشاشات الثقيلة. وأقر العبادي بأن المعركة الرئيسية لاستعادة الموصل ما زال أمامها أشهر، وأنها لن تحدث إلا بعد شهر رمضان الذي ينتهي في منتصف تموز. تزور مبعوثة خاصة من الأمم المتحدة العراق وسوريا في الأسبوع الحالي لمناقشة ما ارتكبته جماعات متطرفة مثل تنظيم داعش من جرائم اغتصاب واستعباد جنسي في البلدين. وستزور المبعوثة المعنية بالعنف الجنسي في حالة النزاع زينب هاوا بانغورا، كذلك الأردن وتركيا ولبنان في أول جولة لها في الشرق الأوسط. وقالت بانغورا أمام مجلس الأمن الدولي أن الزيارة ستجرى على خلفية التوجه الكارثي الجديد لاستخدام الجماعات المتطرفة العنف الجنسي كوسيلة إرهاب. وكان تقرير أصدرته الأمم المتحدة هذا الأسبوع أظهر أن مسلحي تنظيم داعش وغيرهم من المتشددين يستخدمون العنف الجنسي كأحد أساليب ترهيب المدنيين وطرد السكان وتحقيق العوائد المالية. حثت منظمة التعاون الإسلامي إندونيسيا على التوسط في محادثات بشأن اليمن أثناء مؤتمر لزعماء آسيا وأفريقيا يعقد الأسبوع المقبل على أمل تحقيق انفراجة لإنهاء القتال بين المسلحين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية. وقال متحدث باسم مجلس الوزراء الإندونيسي للصحفيين أن السفراء من منظمة التعاون الإسلامي عبروا أمس عن أملهم بأن تساهم إندونيسيا في حل المشكلة في اليمن. وستستضيف إندونيسيا مؤتمر آسيا أفريقيا الذي يستمر 5 أيام في جاكرتا وباندونغ بدءا من يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يحضره عشرات من زعماء الدول في القارتين. قال الاتحاد الأوروبي أن القوى العالمية ستجري محادثات الأسبوع المقبل مع إيران في فيينا في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة المتعلقة ببرنامج طهران النووي. وأضاف الاتحاد في بيان أن اجتماعا ثنائيا بين مديرة الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي هيلغا شميت ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي سيستهل المحادثات التي تجرى في 22 و23 من نيسان الجاري. وأشار إلى أنه يعقب ذلك اجتماع موسع لجميع المدراء السياسيين في مجموعة 5+1 وإيران، في إشارة إلى بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة. وتهدف المحادثات إلى تمهيد الطريق لإبرام اتفاق بحلول نهاية حزيران. قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أن الطلب على نفط دولها سيزيد في العام الحالي عن التوقعات السابقة، وتتوقع أوبك التي تضخ ثلث إمدادات النفط في العالم أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 29 مليون و270 ألف برميل يوميا في عام 2015، بزيادة قدرها 80 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة. وقال تقرير المنظمة أن إمدادات المعروض من خارج أوبك ستزيد 680 ألف برميل يوميا هذا العام، انخفاضا من توقعات سابقة بزيادة قدرها 850 ألف برميل يوميا. ونقل التقرير عن مصادر ثانوية القول أن المنظمة ضخت 30 مليون و790 ألف برميل يوميا في آذار بزيادة قدرها 810 ألف برميل يوميا عن شباط. كشفت لجنة عالمية متخصصة أن ثقة الجمهور بالإنترنت تدهورت بشكل حاد بسبب انتهاكات خصوصيات المستخدمين واستخدام بياناتهم الشخصية من أطراف متعددة. وعشية قمة تستمر يومين حول سلامة الإنترنت وحرية التعبير تضم 1500 شخص من 100 بلد، قال رئيس اللجنة العالمية للإنترنت كارل بيلت في مؤتمر صحفي في لاهاي أنه ينبغي ترميم الثقة بالإنترنت لأنها تتهاوى، مضيفا أن جمع البيانات بشكل غير شفاف وتحليلها على نطاق واسع أدى إلى تدهور الثقة بالإنترنت. مستمعين الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
سيداتي سادتي، أهلا بكم لهذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملفي من الميادين وعراق متحول، منها آخر التطورات في جبهات القتال ضد تنظيم داعش الذي يحقق تقدما على جبهات عدة بسبب تقهقر القوات الحكومية والمساندة لها، وخلية الأزمة التي شكلت تحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية ما آلت إليه الأمور بسبب عدم تقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب، ودعوة لجميع عشائر البلاد كي تهب لنجدة إخوتها من عشائر الأنبار وبدء المرحلة الثانية من معركة تحرير القرمة من أيدي التنظيم. كما سنناقش المحور الأول في المشهد العراقي مع محمد كريم حول معاناة المطلقات في الحصول على النفقة. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار التي تمر بأصعب الظروف جراء التقدم الذي يحرزه تنظيم داعش في مواقع عدة وتهديده مركزها الرمادي، كما أكد ذلك النائب سالم العيساوي من خلية الأزمة التي تشكلت في بغداد أخيرا، حيث قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة الأنبار والتدهور الأمني المتسارع في المنظومة الأمنية والعسكرية بسبب الاجتياح الغاشم من عصابات داعش الإجرامية، وبسبب تماهل وتجاهل الحكومة على مدار سنة وأربعة أشهر ورفضها الغير مبرر في تسليح عشائر الأنبار والتأخير في تشكيل الحرس الوطني الذي أدى إلى تمدد عصابات داعش وعلى وشك إسقاط مركز المحافظة في هذا اليوم العصيب، اجتمعت القوى السياسية لمحافظة الأنبار بدعوة من نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلق وحضور السادة الوزراء والنواب ومجلس محافظة الأنبار ووجهاء وشيوخ المحافظة للتداول حول التداعيات الأمنية في محافظة الأنبار وكيفية معالجة وإنقاذ الموقف نتيجة الهجمة الشرسة التي شنتها مجاميع داعش الإرهابية. وقرر المجتمعون أولا دعوة أبناء العشائر والقوات الأمنية إلى الصمود وإلى وقفة بطولية بالدفاع عن محافظة الأنبار وأهلها. 2. دعوة الحكومة المركزية بتلافي أخطاء الماضي والتي أدت إلى ما نحن فيه الآن من خلال الإسراع بتسليح أبناء العشائر وتعزيز القطعات المقاتلة بقطعات إضافية وبأسرع وقت ممكن. 3. دعوة التحالف الدولي بالتعامل مع ما يجري في الأنبار بجدية تتناسب خطورة الموقف وذلك بتكثيف الطلعات الجوية. 4. تشكيل خلية أزمة تتابع التطورات الأحداث الميدانية والتنسيق ما بين القطعات الأمنية وقيادة العمليات المشتركة والحكومة المركزية والتواصل مع المرجعيات السياسية والدينية والتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية. 5. دعا المجتمعون الأجهزة الأمنية كافة والسادة المحافظين ومجالس المحافظات المجاورة بتسهيل واستقبال وتلبية احتياجات النازحين والدعوة إلى المنظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتقديم الدعم الإنساني الفوري للعوائل النازحة. السلام عليكم ورحمة الله.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وفي الأنبار، ونشير إلى أن مجلس الأنبار استنجد بعشائر العراق للمشاركة في تحرير المحافظة كما جاء ذلك على لسان رئيس المجلس صباح كرحوت. التفاصيل من رعد الخاشع.
بعد الهجوم العنيف الذي شنه عناصر تنظيم داعش على مدينة الرمادي وتمكنه من السيطرة على مناطق واسعة من المدينة، طالب رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت جميع عشائر العراق بمساندة محافظة الأنبار بتصديها لتنظيم داعش وتحرير كافة مدن ومناطق المحافظة.
طالب جميع عشائرنا في الفرات الأوسط والجنوب والشمال وكركوك وجميع المحافظات الأخرى بمساندتنا ومد يد العون لنا من أجل طرد تنظيم داعش من محافظة الأنبار.
عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار أحمد الكربولي عزى أسباب هجوم تنظيم داعش على مدينة الرمادي إلى انسحاب عدة أفواج كان من المقرر وصولها إلى مدينة الرمادي من قاعدة الحبانية العسكرية.
انسحاب فوجين من الشرطة الاتحادية بعد مجيئها إلى منطقة الحبانية توجها إلى مدينة الرمادي، تم انسحابها إلى بغداد على أمل اليوم أو غدا إن شاء الله أن تصل 4 أفواج من قوات التدخل السريع.
مسؤول الحشد العشائري في مدينة الرمادي الشيخ جاسم الفهداوي أكد تعاون عشائر الأنبار مع القوات الأمنية في قتالها ضد تنظيم داعش، مجددا مطالبة العشائر بالأسلحة والأحدة العسكرية.
دور شيوخ العشائر وأبناء العشائر دور كبير جدا، ما يعني أزيد في الكلام اللي تفضل به السيد رئيس المجلس إلا بالدعم من ناحية السلاح والعتاد.
وكان تنظيم داعش قد شن عملية عسكرية استخدم فيها السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة، واستطاع من خلالها السيطرة على عدة مناطق من مدينة الرمادي أبرزها مناطق البغانم والبومحل والبسودة وأجزاء من منطقة الصوفية. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف من الميادين وفي الأنبار ومع الزميل رعد الخاشع وانطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير القرمة.
بدأت في قضاء القرمة جنوبي الأنبار المرحلة الثانية من عملية تحرير القضاء من سيطرة عناصر تنظيم داعش. المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد سعد معن أعلن عن سيطرة القوات الأمنية على العديد من القرى من مركز قضاء القرمة.
قيادة عمليات بغداد شرعت بالصفحة الثانية في عملية تحرير مركز ناحية القرمة، وبالفعل تم تحرير عشرات من القرى.
أمر الفوج الرابع في قيادة عمليات بغداد المقدم عامر علي أشار إلى انطلاق عملية فجر القرمة من 3 محاور، وأن القوات الأمنية أصبحت الآن على مشارف مركز القضاء.
معركة فجر القرمة شاركت بها قطعات عمليات بغداد من 3 محاور. هسه الآن في أرض المعركة لا يفصلنا عن مكان قضاء القرمة سوى 2 كيلومتر.
معاون قائد الفرقة 8 العميد علاء هلال أكد توغل القوات الأمنية صوب مركز قضاء القرمة، مشيرا إلى تفكيك العديد من الدور السكنية التي فخخها عناصر تنظيم داعش أثناء سيطرتهم على القضاء.
قدمت قواتنا ما قارب 3 كيلو، فاللي باقي علينا إن شاء الله 2 كيلو على مركز المدينة. فتقدمت قواتنا مقامة الهندسة العسكرية بتطهير البيوت المفخخة وعبوات الناسفة.
أمر فوج الطوارئ في قيادة الفرقة 17 المقدم أحمد علي أكد صد القوات الأمنية العديد من السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة التي حاول تنظيم داعش من خلالها إعاقة تقدم القوات الأمنية صوب مركز القرمة.
العدو اليوم حاول انه يدزلنا انتحاريين من خلال المحاورة اللي دخلنا بها قيادة فرقة 17، فحاولوا انه يدزون سيارات مفخخة، حاولوا انه يدزون اشخاص الانتحاريين، فلوجود ابطالنا من معدة منظومات حرارية تعالج العبوات الناسفة وتعالج السيارات المفخخة اللي يدزوها، وابطالنا القناصين حاولوا انه يعني يجون دول الانتحارية فاستمكننا منهم الحمد لله.
قائد عمليات بغداد الفريق اول ركن عبد الامير الشمري أكد مشاركة طيران التحالف الدولي في معالجة الأهداف الخاصة بتواجد عناصر تنظيم داعش بعد التأكد من دقة تلك الأهداف.
الأهداف اللي موجودة قسم تعالج من قبل يعني القطعات الأرضية، وقسم تعالج من قبل طيران جيش والتحالف الدولي. الأهداف طبعا تدرس ويعني يكون لها تدقيق كامل قبل لا يتم طلبها.
وتعد هذه العملية هي المرحلة الثانية من العمليات العسكرية الخاصة بتحرير قضاء القرمة من سيطرة عناصر تنظيم داعش. فبعد أن تم تحرير أطراف القضاء من سيطرة التنظيم، تعمد القوات الأمنية ضمن هذه المرحلة السيطرة على مركز المدينة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
هذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم محمد العراقي يقول: حل أزمة الكهرباء في إلغاء وزارة الكهرباء وتشكيل هيئة من المختصين والخبراء والمهندسين تدير هذه المؤسسة. في نفس السياق يقول المهندس إشناش الشليبة مريوش من بغداد بأن أزمة الكهرباء في العراق ليست أزمة توليدية بل أزمة استهلاكية، ويحمل المستهلك تبعات هذه الأزمة من خلال صرف 4 أضعاف ما كان يصرفه عام 2000، والسبب هو استخدام الكهرباء في التدفئة والتهوية بشكل غير محسوب وغير مسؤول حسب قول المهندس شنيشل من بغداد.
السلام عليكم، أنا أخو عباس البصرة والبطشة. طبعا أنا دائما مجتمع يعني لائم على داعك كم دائما يجيب في مساعدة ما تسمع رسالة في المواقع يعني والله يعرف يعني يعرف ويعرف كم برنامج مخصوصين والله يعرف يعني مخصوص أحد المخصوصين وعدد برنامج والله مشهور يعني مخصوصين يعني عدد برنامج خصوص من الإدارة ما إدارة العراق في كل كده سعر لإدارة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيدتي سادتي، فاصل ونستمع إلى تقريرين إنسانيين من دهوك وديالا.
يا رن يا رن دوس يا رن بيدي يا نونا زرم بيني شان ديدي يا نونا زرم بيني شان ديدي جراحتي جاسي بين البركم تسكين وبلاغ ترجى خاركم تسكين وبلاغ ترجى خاركم إن شهر عزيز ويتا كم كروسي تم خلاص يمنيا إم جار خاتر جم خلاص يمنيا سيران بيدي يا نونا زرام بيني شان ديدي يا نونا زرام بيني شان ديدي دين جانتو كرد بخير نمش خير هاتيو بوكي كوتي
إذاعة العراق الحر عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وتقريرين إنسانيين عن الحروب وما تخلفه من مآس وآلام، إذ يستذكر الكرد هذه الأيام الذكرى 27 لحملات الأنفال التي شنها النظام السابق ضد الشعب الكردي في معرض لفن السيراميك في دهوك، زاره الزميل عبد الخالق سلطان.
بمناسبة قدوم الذكرى 37 لحملات الأنفال سيئات الصيت التي شنها النظام البعثي على الأكراد في العام 1988 والتي راح ضحيتها الآلاف من النساء والأطفال والرجال من الشعب الكردي، بهذه الذكرى قامت مديرية الفنون التشكيلية في دهوك بافتتاح معرض لفن السيراميك للفنان دليار قاسم الذي تناول موضوع الأنفال من منظور فني. دليار أوضح لإذاعة العراق الحر: قمت بعرض 26 عملا فنيا في هذا المعرض وتناولت من خلالها المأساة التي ألمت بالشعب الكردي جراء حملات الأنفال التي شنت عليه في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي والتي أدت إلى موت وتشريد الآلاف منهم. الفنان التشكيلي محمد فتاح الذي كان من زوار المعرض قال:
بصراحة قمة في العمل الفني شاهد فيها وبراعة في الألوان والتناسق ما يعبر على قوة الفنان في عمله.
بخصوص المواضيع، يعني المعرض تناول موضوع الأنفال، يعني إلى أي درجة استطاع التعبير عن هذه المأساة؟
استطاع من خلال الحالة الذي عمل فيها، مثلا يقول مثل اللوحة السيراميك التي قام به تعبر عن معاناة من خلال الميول الذي نشاهده في عمله، الميول، الخمول، الموت، الألوان الغامضة من خلالها.
أما الناقد التشكيلي دلوفان محمد فقد كان له هذا الانطباع:
الفنان بهذا الفن يحارب ما هو لا إنساني، يحارب ما هو بشع، يحارب ما هو مؤلم. نستطيع أن نقول أن الحرية والإنسانية والوقوف ضد الظلم هي من شيمة الفنان، هي من شيم الفنانين. فالفن يعانق الحياة والحياة تكره الحروب التي تقتلها. هنا اليوم جاء موقف الفنان الكردي ضد الإرهاب، ضد الخوف، ضد عاصفة الظلام التي تريد أن تطالنا ولن تطالنا. عجبتني الأعمال والأفكار والمهارات، أفكار جميلة وأيدي من ذهب.
وقد شهد المعرض زيارة العديد من الفنانين والمثقفين في محافظة دهوك. التشكيلي خالد شارو الذي كان من زوار المعرض قال:
أنا تأثرت بالعمل كشيء مؤلم أو يعبر عن واقع الحالي الذي نحن فيه الآن. والعمل الثاني في أخير القاعة عبارة عن نافورة، يعني لو يلتف نظر الجميع بأنه تجارية، ولكن أنا رأيتها عمل يعبر عن التعاون، لأن القحف الكبير يصب في الصغير والصغير يصب في الأصغر منه إلى أن يصب في شيء معين. يعني أنا رأيته عمل معبر.
جدير بالإشارة أن هذا المعرض قد تضمن 26 عملا فنيا من السيراميك، وقد افتتح في قاعة مديرية الفنون التشكيلية بدهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف العراق المتحول والآلام والمآسي التي تخلفها الحروب. نتوجه من كردستان إلى ديالى ومعاناة المرأة والضغوط والمصاعب النفسية التي تتعرض لها بسبب الأعباء التي تقع على عاتقها جراء فقدان المعيل. التفاصيل من سامي عياش.
خلفت أعمال العنف على مدى السنوات الماضية المئات من الأرامل والفاقدات للمعيل في محافظة ديالى، واللواتي يواجهن اليوم صعوبات كبيرة في توفير لقمة العيش لأطفالهن، عبء ثقيل تتحمله المرأة بحسب مختصين. الباحثة الاجتماعية هناء كريم، والتي تعمل في مركز الإيمان لتأهيل النساء المعنفات، قالت إن هنالك الكثير من النساء من تحملن مسؤولية أكثر من عائلتين.
المرأة كثير من عندهم فقدوا المعيل، سواء الزوج، الأب، الابن، الأخ، كثير منهم. هي بدت عادينا تحملت مسؤولية عائلتهم، كثير كثير بيجون، مو فقط عائلة واحدة، تحملت مسؤولية عدة عوائل، عائلتين، ثلاثة، أربعة. خاصة مثل تجينا يعني أمهات ابنها انفقد، قتل بنتها، زوجها انفقد أو قتل، أكيد ابنها عنده كذا طفل، بتها عندها كذا طفل، فهذا كلها بدت هي الجدة هي تحملت مسؤولية هاي العوائل كلها.
ونتيجة لصعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية، تصاب الكثير من النساء بأمراض نفسية تستدعي التوجه لطبيب نفسي، كما بينت الباحثة الاجتماعية حنين هيلان.
أكو عوائل يعني اللي ابنها واللي رجلها واللي أخوها قدام عنها قتل، هذا ضغط نفسي ترى عنف.
نعم.
يعني هي مهما يكون المرأة يعني ناسكة رقيقة،
صحيح،
يصير هذا الشيء قدام عينها اعتيادي راح ضغط نفسي.
من خلال يعني لقائكم هاي النساء المعنفات، هم أكو نساء يحتاجين إلى علاج وتأهيل نفسي؟ يعني
أكيد نسوي لهم أي أكو يعني نسوي لهم إحالة.
هم صارت عندكم إحالات يعني المستشفى
عام بعقوبة؟ أكو حالات والله سوانا يعني، لأن وضعهم أكثر من جلسة ما قدرنا توصل لهم النتيجة، فلازم طبيب نفسي.
وإلى جانب أعمال العنف التي حصدت أرواح المئات من الرجال على مدى السنوات الماضية، تأتي عمليات التهجير القسري من المساكن لتضيف هما آخر يثقل كاهل المرأة، حيث دفعت الظروف بالكثير من النساء إلى العمل لكسب لقمة العيش. أم عبد الرحمن إحدى النازحات من قرية منصورية الجبل شمالية المحافظة شكت من ضنك العيش.
احنا بالبيت هسه ما عندنا اكل، ما حد ساعدنا، ما حد انطانا، نريد فد مشروع تعينونا به، نريد نشيل نفسنا، ما نضل عالة على المجتمع ولا على احد، احنا هذا حالنا، هواية يعني تحملنا ضيم وقهر، ننام على المخدم يعني ما نخفى، ليش نضل نفكر باكر شلون نعيش؟ لو دقت الباب نقول خافوا بالاجار، يريد اجاره لو يرجع يطلعنا، مأساة عيشتنا، هواية ناس جدت لأن ما عدها.
أم عبد الله هي الأخرى نزحت من إحدى قرى شمالي المحافظة، بيّنت أن النساء يواجهن اليوم ضغوطا نفسية كبيرة.
يعني إحنا النساء تعرف إحنا كنا خيط عبي وخياطتنا خير من الله، كل عفناه بالبيت كله راح يحترق، فتعرف اللقمة تريد وجهال يردون وإيجار قاعدين بهياكل، والهياكل تعرف ما ترحم، هذا الشتاء القارس ما رحمنا يعني بها وايد بهذلنا، تحملنا شو نسوي، تحملنا الضيم، معاناته هواية، ضغطه هواية هواية، تعرف هو معاناة المرأة هواية، يعني هي اللي الرجل يطلع، الرجل يطلع يمكن يسير، بس المرأة تكبد بقهار.
من مدينة بعقوبة، سامي عياش، إذاعة العراق الحر.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به، عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قال رئيس الوزراء حيدر العبادي أن تنظيم داعش ما زال خصما شرسا، وأن حكومته تعطي أولوية لاستعادة مدينة بيجي ومحافظة الأنبار. ذكرت تقارير أن نحو 3000 من مقاتلي الحشد الشعبي وصلوا إلى الرمادي للمساعدة في الدفاع عن المدينة ضد هجوم يشنه مسلحون من تنظيم داعش. تزور مبعوثة خاصة من الأمم المتحدة العراق وسوريا في الأسبوع الحالي لمناقشة ما ارتكبته جماعات متطرفة مثل تنظيم داعش من جرائم اغتصاب واستعباد جنسي في البلدين. قال الاتحاد الأوروبي أن القوى العالمية ستجري محادثات الأسبوع المقبل مع إيران في فيينا في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة المتعلقة ببرنامج طهران النووي. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة القتلى الذين سقطوا في سوريا بلغ 220,271 قتيلا منذ سقوط أول قتيل في محافظة درعا في آذار عام 2011 حتى 15 من نيسان عام 2015. حثت منظمة التعاون الإسلامي أندونيسيا على التوسط في محادثات بشأن اليمن أثناء مؤتمر لزعماء آسيا وأفريقيا يعقد الأسبوع المقبل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العالم يغمض عينيه عما وصفه بسياسات إيران العدائية في الشرق الأوسط كما فعل مع ألمانيا النازية. مستمعينا الكرام، الموجز انتهى، إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي نستمع فيه إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن معاناة المطلقات في الحصول على النفقة. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي، والمحور الأول سيكون مع محمد كريم وملاك أحمد عن معاناة المطلقات في الحصول على النفقة. ابقوا معنا.
مستمعينا، أي من يذهب إلى دائرة من دوائر التنفيذ للأحكام يرى بأم عين جموع المطلقات بالعشرات وطوابيرهم الطويلة كل يوم، وهن يشكين وبشكل مزمن معاناة تبدو أنها لا تنتهي ولن تنتهي في المدى القريب. هذه المعاناة غالبا متأتية من تأخر صرف النفقات لهن من قبل دوائر التنفيذ، إذا ما ضفنا إلها صعوبات العيش بالنسبة إلهن كمطلقات وارتفاع أجور النقل والذهاب والإياب اللي أحيانا يكلف نص مبلغ النفقة المدفوع أصلا. طبعا هذا إلى جانب تباطؤ إجراءات الصرف فيما يعني تسود حالة مزمنة من الاحتقان بين النساء المستفيدات من النفقة وموظفي دوائر التنفيذ بسبب تأخر الصرف بحجة عدم تحويل الجهات المعنية للمستحقات الشرعية للمطلقة من رواتب موظفيها إلى دائرة التنفيذ، و من جانب آخر يعني تفاوت الأوقات لصرف النفقات، فقد تصل أحيانا إلى شهر أو شهرين تؤجل عملية الصرف دون مبررات مقنعة، والتلكؤ في مواعيد الصرف اللي المطلقات غالبا يحسبن لها بالأيام لأنه ما عندهن مصدر آخر يعيلا بأنفسهن وأولادهن. ويعني رغم أنه هي غالبا مبالغ هذه النفقة يعني لا تشكل مبالغ كبيرة، إلا أنه يعني تعتمد عليها في حياتها وما عندها حل آخر. جوانب المعاناة في هذا الموضوع عديدة ومزمنة ودون حلول ناجع حتى الآن. كما قلنا تبدأ من تأخر الصرف للنفقة بسبب يعني عدم تحويل الأموال من قبل الدوائر إذا كان الزوج اللي يعني السابق أو الزوج اللي طلق موظف، وما يترتب طبعا عليه هذا من معاناة معاشية واقتصادية وفي هذه الظروف اللي معروفة للجميع. أيضا روتين الإجراءات اللي يرافق ترويج المعاملة ويرافق عملية الصرف وروح من هذا الشباك لذاك الشباك ومن هذا الموظف لذاك الموظف، والانتظار لساعات طويلة تبدأ من قبل بداية الدوام من ساعة 6 و7 الصبح إلى نهاية الدوام ساعة 2 الظهر، وهن يعني هؤلاء المطلقات إما تحت وطأة البرد القارس أو حرارة الشمس اللاهبة في فصل الصيف. أيضا من ضمن المعاناة هو عدم توفر المكان المناسب، المكان ضيق لا يستوعب المطلقات، ما بي عدد كافي من الكراسي، ما مهيئ بشكل مريح للانتظار لهذه الساعات الطويلة، ومعاناة المطلقات اللي يجيبون وياهم أطفالهم بأن يخلون الأطفال ينتظرون هذا الوقت الطويل، يعني حتى دورات المياه وأماكن المياه الصالحة للشرب غير متوفرة بشكل جيد، ومعاناة أخرى يعني للي يجيبون أطفالهم حتى الآباء يشوفوهم في هذا الوقت وفي دائرة التنفيذ، لأنه مثلا الأم المطلقة أو الحاضنة لأطفالها ترفض أن يزور الأب أبناءه ويعني يراهم. أيضا من ضمن المعاناة التي يعني ترافق عملية صرف النفقات للنسوة المطلقات أحيانا بصراحة سوء المعاملة من قبل الموظفين. بعض المطلقات قلنا لي ذلك بصراحة يعني وبألم، وكنا يعني في قمة الألم، قالوا أو قلنا كأننا نتسول. تصور يعني هي مطلقة وعدها معاناة وعدها أطفال ويعني تلقى معاملة سيئة من بعض الموظفين كأنها تتسول من حقها. هناك معاناة أخرى تتعلق بأنه المحاكم تقر مبالغ زهيدة جدا للنفقة لا تتناسب احتياجات الطفل وغلاء الأسعار والمعيشة. هذه النفقات غالبا ما تتعدى في أحسن الأحوال 200,000 دينار. 200,000 دينار وسط الظروف اللي يعيشها العراق يمكن أن تتخيلوها يعني لكم يوم تكفي. والمشكلة أنه النفقة بالنسبة للأبناء ما حددها القانون، قانون الأحوال الشخصية ما حددها، إنما ترك مسألة تقديرها للقاضي ورضا الأب، وهي تختلف بين الموظف والكاسب وهي ما تزال متدنية جدا بالنسبة للغلاء والوضع العام. أيضا يعني إذا ما أردنا أن نشير بلغة الأرقام قليلا، أنه معدل ما يروج من معاملات النفقة في اليوم الواحد في دائرة تنفيذ الرصافة فقط 100 معاملة يوميا، وهي إشارة حقيقية لارتفاع نسب الطلاق سيما بين فئة الشباب وحديثي الزواج. مع هذا المعدل في دائرة واحدة دائرة الرصافة تقدرون تتخيلون حجم المشكلة المتفاقم مع يعني تواضع وضعف ما موجود من أداء في دوائر التنفيذ. سؤال آخر يعني يطرح هذا الموضوع، يعني إنه أليس هنالك من يعني من حل لهذه المشكلة المزمنة؟ ليش ما تسوون بطاقات ذكية للمطلقات يروحون يستلمون بها وتنهون هاي المعاناة مثلا؟ يعني هذا واحد من الحلول المطروحة. ولن نطيل الحديث أكثر، سيأتي الحديث على لسان المطلقات أنفسهن. يعني بداية هذه قصة معاناة المطلقة أحلام نوري، دعونا نستمع.
شغلتنا كلها شلعان قلب بشلعان قلب، من الصبح احنا ننتظر حتى نفوت للمدير التنفيذي دا نستلم الاضباره، ونظل واقفين مشتولين لحد ما يفوتونا ساعه 8:30. من نفوت ينطونا الاضباره، والاضباره لازم تروحين تسلميها هناك على مود يشيكوها ويشوفون الاوراق. لما توصلين هناك تشوفيها كومه اضبارات، يعني سراج ما يوصل زين اذا وصل لثنتين 2:30، وعلى هالرنه وعلى هالشلعان قلب وعلى هالامور. ويوم اللي ما عندهم فلوس ياجلونه وروحوا يصرفونه بحجه انه وبعدين وكذا، لان هم ما عندهم يدفعون. يعني مساله هوايه طول وهوايه راد لها تعب وهوايه راد لها رقضه، انه النفقه اللي ينطونا اياها يا دوب تسد سد بسد، يعني ما تكفي. شغله ثانيه انه ماكو فد شيء، يعني ماكو فد قرار او فد حكم او فد اكو احد انه يخلي الزوج من بعد ما يطلقها ملزم يدفع النفقه. يعني ممكن هو ينهزم وما يدفع نفقه بعد، واحد بعد وين يلقى؟ فمسالتنا اصلا ركيكه، يعني اضافه الى انه هي قليله وشيل عن قلب فهم ركيكه وكل حبل من نيات.
سيداتي سادتي، استمعتم من المحور الاول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك احمد عن معاناه المطلقات في الحصول على النفقه. المحور الثاني من المشهد العراقي سيكون مع محمد كريم وتمارا مجيد عن لماذا نلجأ إلى الكذب أحيانا. ابقوا معنا.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، بعد الفاصل نستمع إلى حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي ساتحان موعدكم الآن مع برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعينا الأفاضل، يعاد ملف المفقودين في العراق من الملفات الشائكة التي لم تتمكن الحكومة العراقية ومنذ عام 2003 ولغاية الآن من التعامل معه بطريقة مهنية متطورة كما معمول به في الدول المتقدمة، حيث يرى مراقبون أن أي تأخير في البحث عن المفقودين والتعرف عليهم سيعقد من المشكلة أكثر. مستمعين الكرام، صنفت وزارة حقوق الإنسان المفقودين إلى أصناف عديدة، فهناك مفقودو الحرب العراقية الإيرانية البالغ عددهم نحو 50,000 شخص، ومفقودو حرب الكويت عام 1991 من الجنود والبالغ عددهم أكثر من 2,000 شخص، وأيضا المفقودون من معارضي النظام السابق ويتراوح عددهم بين 300,000 إلى 400,000 عراقي ممن دفنوا في مقابر جماعية بعد انتهاء حرب الخليج وفي أعقاب الانتفاضة الشعبية عام 1991 في محافظات الوسط والجنوب وبغداد وكركوك وأقليم كردستان، وهناك مفقودون في حرب الخليج الثالثة 2003 فضلا عن مفقودية العنف الطائفي والتي أحصتهم وزارة حقوق الإنسان لغاية حزيران عام 2014 بحدود 17,000 مفقود، لتأتي مجزرة سبايكر ويذهب ضحيتها 1,700 شخص تم تصفيتهم في تكريت من قبل عناصر تنظيم داعش ودفنهم في مقابر جماعية ورمي أعداد منهم في نهر دجلة بعد قتلهم. يقول المتحدث الرسمي لوزارة حقوق الإنسان كامل أمين أن الوزارة أعطت خصوصية لملف سبايكر وسجن بادوش، حيث تقوم الوزارة حاليا بالتعاون مع وزارتي الصحة والدفاع بفتح المقابر وإجراء الاختبارات الجينية للتعرف على الرفات.
أيضا لدينا ملف أعطينا خصوصية اللي هو ملف سبايكر وسجن بادوش، الحالات الأخرى اللي هي بعد 9 حزيران عام 2014، والآن لدينا حملة بعملية فتح المقابر في تكريت، ولحد اليوم وصل عدد رفات المرفوعة من هذه المواقع 85.
واستعان العراق بالمنظمات الدولية المتخصصة للمساعدة في البحث عن المقابر الجماعية وأيضا تحديد هوية المفقودين الذين يتم العثور عليهم في تلك المقابر. ويبين أمين أن بعض الدول قدمت تقنية البحث عن المقابر من خلال الأقمار الصناعية إلا أنها لم تحقق شيئا، وأكد أن العراق أنشأ مختبرا في وزارة الصحة لفحص الدي أن أي للتعرف على هوية الضحايا.
كانت هناك بعض التقنية يعني من بعض الدول لكنها لم نجد لها أثر ملموس، وهو من خلال نظام الأقمار الصناعية أو ما يسمى التحسس النائي. كانت محاولات للبحث عن المفقودين من دولة الكويت. أيضا هناك بعض الحالات يعني سجلت من قبل هيومن رايتس ووتش أنه تلاحظ إذا كانت هناك متغيرات على الأرض الجغرافية في بعض المناطق التي قد تصل معلومات لأنه قد يكون تكون مقبرة جماعية. أيضا هذه التقنية مستخدمة لكن لحد الآن نستفد منها فقط يعني نتابعها ونتابع هذه الأخبار. أما الجانب الآخر وهو المهم، تقنية تحليل الدي ان اي او الخارطه الجينيه. نعم العراق لديه مختبر ويعمل لدى الطب العادي في وزاره الصحه، عاده ياخذ عينات من الجثث او الرفات ويستخرج الخارطه الجينيه، بالمقابل ايضا ياخذ من ذوي الضحايا، ومن ثم هناك اجراءات تقنيه في هذا الجانب.
وأوضح أمين أن العراق بأمس الحاجة إلى الجهود الدولية من أجل التعرف على مفقودي سبايكر، خاصة وأن الأجهزة ذات التقنيات العالية باهظة الثمن.
الآن نحن بأمس الحاجة للدعم الدولي في هذا الجانب، خاصة في قضية سبايكر. هذه التقنيات متطورة كل فترة وتحتاج إلى عملية التحديث. عملية التحديث تحتاج إلى برامج جديدة وما يسمى بالسوفتوير، وهذه غير متوفرة وعادة تكون غالية الثمن. بالإضافة إلى هناك تطور في العينة الإلكترونية التي يوضع فيها الدم من ذوي الضحايا، أيضا هذه الشرائح طبعا يعني لها عمر محدود.
حتى لو كانت غالية الثمن يعني، لكن هاي قضية مصير أبناء بلد.
يعني بالتأكيد هذا طالما نحن أكدنا يعني المعنيين في الحكومة العراقية بأن هذا الموضوع يجب أن لا تكون فيه حسابات مادية. هناك وفرت من هذه الشرائح أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبرعت العراق في حينه، لكن أعتقد الآن في هذه الظروف أيضا نحتاج إلى مزيد من هذه التقنيات، خاصة وأن هذه الشرائح محدودة المنشأ وأيضا تحتاج إلى فترة خزن والحفاظ عليها بتقنية عالية.
مستمعين الكرام، أولت مفوضية حقوق الإنسان اهتماما بالغا بمفقودي مجزرة سبايكر، وتحركت منذ الأيام الأولى للجريمة على عوائل الضحايا من أجل أخذ عينة منهم بهدف مطابقتها مع أبنائهم الضحايا إذا ما تم العثور عليهم. وتؤكد عضو المفوضية سلام الخفاجي أن مفوضية حقوق الإنسان لا تريد أن تكرر تجربة المقابر الجماعية عندما غيب مئات الآلاف ولم يتم التعرف عليهم بسبب الوقت الطويل على قتلهم، حيث أن الفحص الجيني بحاجة إلى الأم أو الأب أو الأخوة. وأغلب ضحايا المقابر الجماعية في عام 1991 ربما فقدوا آبائهم أو أخوانهم فتعقدت القضية.
بدأنا منذ الشهر الأول بالتعاون كمفوضية مع وزارة الدفاع، الطبابة العدلية ومعهد الطب العدلي، وأيضا معهد الدين العدلي والأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، وتحت مظلة مكتب عمليات رئيس الوزراء بدأنا العمل على أنه إطلاق فرق بسحب عينة دم من أهالي المفقودين من الجيش العراقي وبالخصوص سبايكر، لتحديد بصمة وراثية لهؤلاء الأهالي. في حالة العثور على جثمان الضحايا يكون هنالك مطابق ايضا اخذ عينه البصمه الوراثيه دي ان اي، وتكون هنالك مطابقه وتجب ان شاء الله تعالى التعرف على هذه الاجراءات. بدانا بها مبكرا لانه لا نريد ان نقع في نفس اشكاليه المقابر الجماعيه امام النظام السابق.
وأوضحت الخفاجي أن المفوضية واجهت في البداية صعوبات كبيرة بسبب قلة المختبرات الحديثة وعدم وجود مراكز متخصصة بالمفقودين.
واجهنا صعوبات كثيرة لأنه يعني ما هي فائدة هذا العمل، لا توجد مختبرات كافية، لا يوجد مركز متخصص بالمفقودين داخل العراق. يعني بدأنا بهذا العمل وطالبنا به، والحمد لله الآن هذه المادة موجودة لدى الطب العدلي للتنسيق والتعاون مع وزارة الدفاع الطبابة العدلية. جمعت العينات من أهالي الضحايا المفقودين من الديوانية الناصرية العمارة من بابل ومن المناطق الأخرى، ويعني تحرك الفريق إلى هذه المناطق. يعني بعد أن انتهت الفرق من جولتها في المحافظات بقي الفريق في بغداد، وبقية المواطنين يأتون إلى بغداد. نعم هذه الإجراءات تأخذ وقت، قد تصل إلى سنة أو أكثر من فرق التفريق.
ويؤكد عضو المفوضية فاضل الغراوي أنه على الرغم من انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري، إلا أن التعامل مع هذا الملف في العراق يجري بآليات لا تتناسب مع حجم الحدث والأعداد الكبيرة للمفقودين.
على الرغم من انضمام العراق إلى موضوع الاختفاء القسري في الاتفاقية الدولية، اللي وقع عليها العراق مع 92 دولة، لكن آليات العمل بهذا الملف ما زالت هي آليات لا تناسب مع حجم وكذلك الأعداد الكبيرة بالنسبة للمفقودين والذين لحد الآن لم تظهر نتائج الحصول على مصيرهم لحد الآن. وزاد هذا الموضوع أكثر في موضوع عصابات داعش الإرهابية مع كم كبير من المفقودين الذي قامت به عصابات داعش بموضوع إخفائهم قسريا.
وانتقد الغراوي آليات العمل في وزارة حقوق الإنسان في تعاملها مع ملف المفقودين، داعيا إلى إنشاء مركز خاص باسم المركز الوطني للمفقودين والمغيبين.
أن ينشأ مثل ما قدمت المفوضية لأكثر مرة هو إنشاء المركز الوطني للمفقودين والمغيبين، وهو مركز توثيقي وطني وكذلك فيه قدرات كبيرة ومن ممكن استعانة بالقدرات الدولية في هذا المجال حتى يتم التعامل مع هذا الملف. وبالتالي اليوم حتى في موضوع سبايكر والمقابر الجماعية التي ظهرت لحد اليوم بعد فترة طويلة على اكتشاف هذه المقابر لم تستطع الفرق رغم جهودها الكبيرة والمضنية أن تقوم بفتح إلا 3 مقابر والعثور على 140 شهيد فقط، في حين البحث جاري عن 1700 شخص. ولو كان هناك قدرات بشرية وموارد فنية لكان من الممكن الذهاب إلى إمكانية فتح هذه المقابر أو إضافة إلى موضوع المفقودين بشكل عام.
وطالب الغراوي الحكومة العراقية بضرورة طلب المساعدة من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن موضوع المفقودين لا سيما ضحايا سبايكر.
كان لزاما عن العراق في هذا الوضع أن يستعين بالخبرات الدولية في وكالة الأمم المتحدة المعنية في هذا الموضوع باعتبار أن العراق عضو في لجنة الاختفاء القسري المشكلة نادى الاتفاقية حتى يستفيد من هذا الجوانب ويكون هناك إمكانية إجراء بيئة تكاملية بينما موجود لدى الدولة العراقية وبينما موجود لدى المجتمع الدولي في موضوع التعامل مع ملفات الاختفاء القسري. لكن بصراحة إبقاء هذا الموضوع على هذا الوسط بهذه القدرات والموارد البشرية البسيطة وبهذه القدرات الفنية التي لا تتناسب مع حجم المفقودين ما زال يشكل آثار كبيرة وسلبية خاصة على عوائل الضحايا. وبالتالي اليوم المطلوب من الحكومة إجراءات معينة وكذلك من البرلمان بإنشاء المركز الوطني للمفقودين والمغيبين الذي يكون هو مركز مستقل في الأمان العام لمجلس الوزراء.
وينتقد مراقبون تباطؤ الحكومة في حسم ملف المفقودين منذ الحرب العراقية الإيرانية ولغاية مفقودي مجزرت سبايكر. ويرى عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن يرى أن الحكومة ووزارة حقوق الإنسان أخفقت في ملف المفقودين ولم يستعينوا بالخبرات والكفاءات التي تساعدهم في هذا المجال.
الآلية الموجودة في الغرب ناجحة لأنه من يقوم بذلك ناس متطوعين منظمات مجتمع مدني حقيقية ناس يمتلكون رسالة في ذلك. قضايا حقوق الإنسان من الفشل والخطيئة أن تراق من وزارة وكذلك قضايا الحريات وما إلى ذلك لأنه هذه الدوائر وهذه الجهات أغلبها عناصر غير مسؤولة. ثانيا هنالك فساد إداري. رابعا لو نتأمل اللجان المتخصصة بالبرلمان أو بالوزارات ونقوم بجلد معين سنجد عدد الإفادات ووجودهم خارج العراق أكثر من وجودهم داخل العراق. الشيء الآخر عملية المساومات والصراعات والتوافقات السياسية تؤجل حسم أي قرار. لذلك قضية سبايكر صار لها أشهر طويلة دون أن يكون هناك حسم. وقضايا أخرى منسية أيضا قضية بادوش ضحايا الحرب العراقية الإيرانية متعلقاتنا مع الكويت. كل هذه الملفات ما زالت مفتوحة.
تباطؤ الحكومة في حسم ملف المفقودين وضعف الإجراءات وغياب التقنيات الحديثة جعل من ملف المفقودين ملفا معقدا وشائكا وربما يطول حسمه لسنوات دون الأخذ بنظر الاعتبار حقوق أهالي الضحايا الذين فقدوا أبنائهم في مجازر ومعارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على ملف المفقودين في العراق وبطء الإجراءات المتخذة بشأنه. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.